بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، تفسير آيات الله الكتاب، آيات الله العزيز الحميد. وبين أيدينا تفسير الحافظ بن كثير، ونبدأ حيث انتهينا بالأمس إلى سورة النحل. نستهل درسنا بتلاوة آيات من أولها، يتلوها أبو الفضل إلى نهاية الآية السابعة، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم.
سبحانه. نعم عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
سبحانه شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: فلا تستعجلوه، أي قرب ما تباعد، فلا تستعجلوه، يعني فلا تستعجلوا الأمر ما تباعد. قال: يحتمل أن يعود الضمير على الله، احتمالات أخرى، فلا تستعجلوا الله، ويحتمل أن يعود الضمير على العذاب، فلا تستعجلوا العذاب، وكلاهما متلازم، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال: وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها، بخلاف العذاب فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادا وتكريبا. قال الحافظ ابن كثير قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس، فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك، ثم ينادي الثانية يا أيها الناس، فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم؟ فيقولون نعم، ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا، يعني تقوم الساعة، وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا أبدا، فما يسقي فيه شيئا أبدا، وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. قال ويشتغل الناس بالقيامة. نعم. ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد، تعالى وتقدس علوا كبيرا، ينزه نفسه سبحانه وتعالى عن سوء ظنهم، وسوء الظن بالله شرك، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل، وأنه لا يقدر أن يقيم الساعة ولا أن يحيي الموتى، فسبحانه وتعالى عما يشركون وعما يظنونه من الظن السيء بالله تعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه خلاصة الرسالات كلها من أولها إلى آخرها، أن النذارة بأنه لا إله إلا الله. يقول تعالى ينزل الملائكة بالروح أي الوحي، كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يوم التلاق يلتقي الأولون والآخرون. وقوله أن أنذروا أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال في هذه الآية فاتقون، أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين اعتبروا بآيات الله وآمنوا به فقد أحسنوا، يجزيهم سبحانه وتعالى بالحسنى الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما من لم يعتبر بآيات الله عز وجل ولم يقدر الله حق قدره فقد أساء، ويجزيه سبحانه وتعالى بما أساء. قال ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، ولكن القدير العليم سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيخلق من النطفة المهينة إنسانا كما وصفه الله عز وجل، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال نبه سبحانه على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضد، كقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقوله أولم يرى الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وفعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول الحافظ يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الأنعام هي هذه الثلاث الأصناف، الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج. وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال تعالى حين تريحون وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. وحين تشرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. وتحمل أثقالكم وهي الأحمال المثقلة المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك. تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قال قالها هنا بعد تعداد هذه النعم إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ابن عباس لكم فيها دفء أي ثياب والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال عبد الرزاق قال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دفء ومنافع نسل كل دابة. وقال مجاهد لكم فيها دفء أي لباس ينسج ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة دفء ومنافع يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله فلا تستعجلوه أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب، وكلاهما متلازم، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائده وحدوده. وقد رده ابن جرير فقال لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعادا وتكذيبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها يا أيها الناس فيقبل الناس بعضهم على بعض هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية يا أيها الناس فيقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم؟ فيقولون نعم ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا.
تنتهي الدنيا يعني خلاص نعم.
فما يسقي فيه شيئا أبدا وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا. قال ويشتغل الناس بالقيامة ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم.
ويشتغل الناس في عندك بالقيامة؟
لا أجمل ذكرت أنت بس وأنا قيمت.
نعم إيش عندكم يا
شغل الناس؟
نعم نعم انشغل الناس بقيام الساعة. نعم
ثم إنه تعالى
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
نسأل الله ثم عفوة. نزه تعالى نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد تعالى وتقدس علوا كبيرا وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ينزل الملائكة بالروح أي الوحي كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
سبحانه وتعالى.
وقوله أن أنذروا أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
لمن الملك اليوم؟ لماذا خص ذلك اليوم بهذا الوصف؟ لأنه في الدنيا يعني قد حمل الإنسان الأمانة وملك شيئا منها ليختبر وليبتلى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمدار هذه الحياة على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومدار الأمانة على الأمر والنهي، فتحميل الله عز وجل الإنسان الأمانة لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمنافقون خانوا الأمانة في الباطن، والمشركون أعلنوا خانوها في الباطن والظاهر، أما المؤمنون والمؤمنات فقد أدوا الأمانة باطنا وظاهرا. نعم.
وقوله أن أنذروا،
إذا مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، ومدار الابتلاء على حمل الأمانة، ومدار الأمانة على الشرع الأمر والنهي الشرعي. نعم.
وقوله أن أنذروا أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال في هذه فاتقون أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد
فاعبدوني وأظن الياء هذه
نعم
ليست
أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني،
ما أدري عن وجود الياء في ثلاثة مواضع في بدون الياء في الأنبياء، لكن مسألة النذارة نعم.
وقال في هذه فاتقون أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضد، كقوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال بسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة.
إذا بلغت الروح الحلقوم ما تنفع التوبة ولا ينفع العمل، لأن عاين اليقين، يعني كشف الغطاء وعاين اليقين، وإنما الإيمان والأعمال الصالحة ينفع إذا كان مقرونا بالإيمان بالغيب، أما إذا كشف الغيب طلعت الشمس من مغربها اي نعم، او بلغت الروح الحلقوم فقد عاين اليقين، فقد وصل يعني اتاه اليقين، عندئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. لا بد من العنصر الغيبي في الايمان حتى ينفع. نعم.
قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال: حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. وحين
فإنها
تسرح
تكون
أمده خواصر
أو أمده خبر كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. ها، فإنها تكون الأنعام أمده خواصرا وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة. نعم. وحين تسرحون
أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. وتحمل أثقالكم، وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
حتى ما حصل في الوقت الحاضر من الطائرات والسيارات والمراكب والفلك، أي نعم، كلها بتسخير الله تبارك وتعالى. ويقال هذا عند الركوب، سواء ركب طيارة أو ركب سيارة أو ركب دابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ونعم الله عز وجل تترى على العبد، نسأل الله أن يوزع الجميع شكر نعمه وأن يعين على عبادة ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكم فيها دفء، أي ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال عبد الرزاق: قال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: دفء ومنافع نسل كل دابة. وقال مجاهد: لكم فيها دفء، أي لباس ينسج، ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة: دفء ومنافع يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أنتم كذلك.